كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM
FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعونا، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. كالعادة مستمعين الكرام في هذا الصباح ستكون فقراتنا متنوعة. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوب القديم ليلبس لصباحه المختلف ثوبا آخرا، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا مع عقله وقلبه.
طلعت يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر، صباح الطير يتنخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك. الشمس طلعت يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المنج.
صباح يحمل في بطني سماه ألف أمنية، صباح استعيذ فيه ربي من كل ضر وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم. بالتأكيد يرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، فيبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل. صباح الرضا والسرور عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا الصباح. نصحو من جديد، يرافقنا أمل جديد، شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون، نرى زهورا تتفتح، نسمع العصافير تغرد، وفرشات الصباح تتراقص في الشرفة، رائحة القهوة تنعشنا من جديد. ما أجمل أن نبدأ هذا اليوم بابتسامة عميقة، علّه يكون يوم خير وبركة علينا وعليكم.
حلمك بقى بين إيديك، فتح شبابيك عيني، مش عيب انك تكون انسان باي لون، مش عيب
ربك يعينك ما تقوم يا صاحبي فينك ابدأ ربك يعينك يرويك عرق جبينك تاكل من خير ايديك تاكل من خير ايديك ده الخير جواك اكيد والعزم
الصباح هي نقطة التحول وهو علامة التفاؤل وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما تعبته في البارحة فصباح مستمعينا الكرام خلق للتغيير خلق للتفاؤل وليكن كذلك لا غير ذلك
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحهم لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم
بفرحهم
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم
صبح ومسا بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم صبح ومسا بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم مر اشكطر قهوتكم بشبابك التفاحة مر اشكطر قهوتكم بشبابك التفاحة دق المطر عالشباك والليل سكر بابه
والليل سكر بابه
وحدي يا روحي سهران
صباح يحمل في بطني سماها الفمنية مستمعينا الكرام ابدأوا هذا الصباح بابتسامة ودعوا كل من حولكم يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام ودعونا نبدأ أولى فقرات هذا الصباح ومع حالة الطقس وأسعار صرف العملات نبدأ بحالة الطقس اليوم الأربعاء لا يطرى تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة أدنى بقليل وتسود أجواء باردة بشكل واضح في المناطق الجبلية وأجواء أكثر اعتدالا في السهول والسواحل والأغوار وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة من جديد مع طقس بارد في معظم المناطق وتكون الرياح الشمالية غربية والله تعالى أعلى وأعلم أيضا مستمعين الكرام بخصوص حالة الطقس لغدا الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئيا وبارد نسبيا خاصة في الجبال ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد في كافة المناطق الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية والله تعالى أعلى وأعلم أما مستمعينا الكرام بخصوص أسعار صرف العملات فجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء على النحو التالي نبدأ بسعر صرف الدولار 3.22 شيكل أما عن سعر صرف الدينار 4 شيكل و54 أجورة. أما عن سعر صرف اليورو 3 شيكل و66 أجورة. أما عن سعر صرف الجنيه 20 أجورة. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام، ومن فقرة حالة الطقس وأسعار صرف العملات إلى الفقرة الصحية.
انت فرحتنا وضحكتنا، الا فيكي احلى حكاية، يلا تاني احكي حكايتنا. شفنا الصياد على المركب والسمك في المية بيلعب، عالمينا الاولى والثانية نمشي نمشي بس ما نتعب، دوار الساحة تمشينا وبزوجي لفرس لفينا، اكلنا فرش وحد الحج صيروا قعداتو يا وردي مزجة سمكاتو، والتحلاي نبو سعود أكلنا من كنافاتو. رحنا تمشينا يا يابا عالكورنيش وشو صبابا الزرع مشوية.
إذن مستمعينا الكرام، بالانتقال إلى الفقرة الصحية، وفي الفقرة الصحية سنتحدث اليوم، هذا الفيتامين يمكنه أن يمنحك عمرا أطول بدون أمراض. ويمكنك الحصول عليه بشكل طبيعي من خلال تناول السبانخ، الكبدة، والقرع العسلي، والبطاطا الحلوة، والحليب كامل الدسم. طبعا لا يوجد ما يضمن عمرا أطول لأي إنسان على كوكب الأرض، فمن المعروف أن العمر بيد الله عز وجل وهذه أقدار، ولكن هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن القيام بها لضمان أطول فترة ممكنة بدون المعاناة من الأمراض. فبحسب ما نشر، يمكن أن يساعد الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة، والحصول على بعض ضوء الشمس المفيد، والالتزام بجدول نوم مناسب للجسم على إطالة السنوات التي يعيشها الإنسان بدون أمراض أو آلام، كما يمكن أن يظل نشطا وبحالة معنوية منتعشة. يمكن للأطعمة التي يتم تناولها أن تلعب أيضا دورا رئيسيا، حيث تعمل بعض الأطعمة على زيادة متوسط العمر المتوقع بدون أمراض، والبعض الآخر يمكن أن يكون له تأثير سلبي. فأثبتت نتائج بحث علمي جديد أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A يمكن أن تحقق هذه الغايات. لكن السؤال هنا ربما يسأل سائل، نعم فيتامين A ممكن يحقق هذه الغاية وممكن أن يعطينا عمر أطول بدون أمراض، لكن ما هي الأشياء الموجود فيها في فيتامين A؟ خلونا نعطي بعض الأشياء سريعا، وبإمكانك أيضا البحث، يعني إذا أردت مثلا أي فيتامين من الفيتامينات، حابب تعرف شو الأكلات أو شو الشغلات اللي بتعزز هذا الفيتامين وبتحصل على هذا الفيتامين من خلاله، بإمكانك البحث في أي وقت من خلال موقع ويب طب، وهو الموقع الطبي الأول ويعتبر يعني المصدر الصحيح والحقيقي. فبإمكانك البحث عن فيتامين A وكتابة ويب طب، بإمكانك أيضا أن تقرأ ما تريد حول هذا الفيتامين وكيف يمكن الحصول عليه من خلال الأغذية. أما بخصوص أين يوجد فيتامين A، البطاطا الحلوة، فتعد البطاطا الحلوة مصدرا رائعا لهذا الفيتامين، حيث توفر حبة كاملة أكثر من 1400 ميكروغرام من فيتامين A، ويكون فيتامين A في البطاطا الحلوة على شكل أيضا ممكن البطاطا العادية أو البطاطا الحلوة، ويساعد في الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون، وذلك وفقا للدراسات العلمية المختلفة. أيضا الجزر، فيحتوي الجزر على محتويات مرتفعة أيضا من البيتا كاروتين، فنصف كوب منه يحتوي على 392 ميكروغرام من فيتامين A تقريبا. أيضا مستمعين الكرام، الفلفل الأحمر، فيعد الفلفل الأحمر مصدرا جيدا لفيتامين A. أيضا السبانخ، فيحتوي السبانخ على نوع من فيتامين A، وأيضا البوضة، من الممكن أن يبدو ذلك مفاجئا، لكن البوضة تحتوي أيضا على فيتامين A، وهي تمد بما نسبة 20% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين تقريبا. على الرغم من ذلك، يعني عادة ما ينصح بالتركيز على تناول مصادر الفيتامينات الصحية مثل تلك الموجودة في الفواكه الخضروات، والتي تمتاز بسعراتها الحرارية المنخفضة. أيضا المانجا، مستمعينا الكرام، هل تعلم أنه 100 جرام من المانجا تحتوي على 54 ميكرو جرام من فيتامين A تقريبا؟ وليس هذا وحسب، بل إن الفاكهة المانجا تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة واحتوائها على مستويات جيدة من الألياف الغذائية المهمة لصحة الإنسان. أيضا كبدة الخروف ممكن من خلالها تحصل على فيتامين A. طبعا مستمعينا الكرام، انا كل ما بحكي عن موضوع الفيتامينات وكيف ممكن اكتساب الفيتامينات من الاطعمه، بلاحظ بكون التركيز كثيرا على موضوع الخضار، على موضوع الفواكه، وايضا على اللحوم الحمراء، لكن اللحوم الحمراء دائما خلينا نقول بكميه قليله جدا مقارنه مثلا بالخضار بالفواكه. فاذا بدك تحصل على فيتامين بشكل عام بشكل يومي، حاول موضوع الخضار، موضوع الفواكه، بعض اللحوم الحمراء، يعني ما تكثر من اللحوم، يعني يومين في الأسبوع من اللحوم الحمراء خلاص بتكون كافية حسب ما تحدث الطبيب قبل يومين معي على الهواء مباشرة. طبعا إضافة اللي تحدثنا عنه فيتامين A بيخليك إن شاء الله تعيش حياة أفضل وانت بتكون بصحة جيدة، لأنه فيتامين A له فوائد رهيبة جدا، منها تعزيز وظائف الجهاز المناعي، مهم للإنجاب والتكاثر، يحافظ على صحة البشرة، له دور في الحفاظ على جدار الأمعاء والمعدة والمثانة وغيرهم، يعزز صحة العينين. فيتامين A مهم للنمو والتطور، ومن المهم الحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين A في جسم الإنسان، إذ أنه انخفاضها من شأنه أن يترافق مع العديد من المشاكل المختلفة بما فيها تساقط الشعر ومشاكل في البشرة وجفاف العينين ومشاكل في النظر. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل من الفقرة الصحية إلى فقرة حالة الطرق في قطاع غزة.
بلدي الغالية الحلوة غزة،
بلدي
إذن مستمعينا الكرام، بعد قليل إن شاء الله أن ننتقل مرة أخرى إلى حالة الطرق. الآن سينضم معنا عبر الخط الهاتفي رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب. حديثنا اليوم عن مواصفات قائد المركبة العمومية المميز، وأهلا بك بداية ويسعد صباحك أستاذ ناهض.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
أسعد
الله صباحك
وصباح المستمعين
الكرام.
نعم، يعني اليوم المداخلة ستكون حول مواصفات قائد المركبة العمومية المميز.
نعم أخي الكريم، بداية أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام. أولى هذه الصفات والمميزات التي يجب أن تكون في سائق المركبة العمومية هو أن يكون هذا السائق حاصل على دورة عمومي. هذه الدورة أخي سامي يتم الحصول عليها من خلال الإدارة العامة للمدارس والمعاهد والتسجيل فيها، وهي تؤهل السائق ليكون سائق مركب عمومي. وهذه الدورة أخي سامي مهمة جدا في تطوير أداء وكفاءة سائقي المركبات العمومية. وكان قبل عدة سنوات من لم يأخذ هذه الدورة تقوم شرطة المرور بسحب رخصته، لأن هذه الدورة مهمة جدا وتؤهل السائق للقيام بالقيادة بطريقة صحيحة وبعيدا عن الحوادث المرورية. لذلك طبعا ننصح السائقين بضرورة الحصول عليها، لأن كثير من الحوادث المرورية وقعت مع السائقين الجدد الذين ليس لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال. أيضا هناك أيضا صفات على سائق المركبة العمومي التحلي بها، هو أن يكون هذا السائق يعني لابس في المركبة أفضل ما لديه من ملابس، فهو ينقل الموظفين والطلاب وطلبة الجامعات، فعليه أن يكون مظهره حسن. نعم، إذا أخي الكريم هناك أيضا بعض الأمور التي يجب أن يكون سائق المركبة متحلي بها، أن تكون مركبته نظيفة ورائحتها جميلة، وأن تكون الأبواب مقفلة تماما خاصة عند الحركة، وأن يكون هناك في صالون المركبة بطاقة تعريفية بالسائق. أيضا أخي الكريم يجب أن يكون السائق أمين. هذا السائق إذا فقدت أي أغراض من قبل الركاب عليه أن يحاول قدر المستطاع وأن يعمل جهده من أجل إيصالها إلى أصحابها، وإن لم يتمكن أن يقوم بتسليمها إلى شرطة المرور. أيضا على سائق المركبة العمومي أن يلتزم بالتسعيرة المحددة التي حددتها وزارة النقل والمواصلات، وألا يتلاعب بالأسعار وبالتسعير المعمول بها خاصة في وقت الليل. أيضا على السائق الابتعاد عن الحديث الزائد مع الركاب خاصة النساء في المركبة. أيضا على سائق المركبة احترام رغبات الركاب وعدم فك المذياع بصورة عالية أو المسجل. أيضا على سائق المركبة أن يكون قدوة للركاب فيمتنع عن التدخين، وقد أخذنا مداخلة واسعة عن التدخين وآثاره ومخاطره على الصحة والأطفال خاصة الذين يكونون داخل تلك المركبات. أيضا عدم القيام بأمور مزعجة من قبل بعض السائقين، حيث أن بعضهم يقوم بالتحميل لدير البرح وخانونس والوسطى، فبتلاقي بعض الركاب يتضمر من ذلك. فعلى سائق المركبة أن يعرف أين وجهته وأن يقوم بالتحميل بطريقة مناسبة تتلائم مع هؤلاء الركاب. أيضا أخي الكريم، لذلك في هذه الأمور ينبغي على السائق أخذ أيضا أقصى درجات الحيطة والحذر، وألا يقوم بالسرعة الزائدة في هذا المجال. أخيرا أخي الكريم، في هذه المداخلة ونحن نتحدث عن سائقي المركبات العمومية، لجنة المتابعة الحكومية قامت بإنشاء صندوق. هذا الصندوق هدفه إنجاز بعض الأمور الخاصة والمهمة للسائقين. فطبعا هذا الصندوق من خلال المخالفات المرورية التي سيتم يعني تغريم بعض السائقين المخالفين بها، خاصة المخالفات الكبيرة فقطع الإشارة والدخول المعاكس. طبعا هذه المبالغ سيتم وضعها في صندوق خاص للسائقين من أجل تطوير البنية التحتية في قطاع غزلة، ومن أجل أيضا عمل حوافز للسائقين وتوزيع بعض الهدايا والأمور عليهم، وأيضا من أجل إصلاح بعض الطرق المقصرة والمهدمة والتي تشكل إزعاجا للسائقين، وترتيب البنية التحتية في بعض المناطق في قطاع غزة. لذلك طبعا نتوجه لإخواننا السائقين بضرورة التعاون الأمثل مع الإخوة في شرطة المرور وعدم ارتكاب المخالفات القانونية الكبيرة حتى لا يتم تغريم هؤلاء السائقين. طبعا نتمنى السلامة دوما للسائقين ومستخدمي الطريق، وأن نتمنى ونتمنى لهم دائما أن يكونوا بصحة وعافية بعيدا عن الحوادث المرورية.
نعم بالتأكيد نتمنى السلامة لهم جميعا. بالتأكيد نشكرك كل الشكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهد الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل.
غزة يا بلدتنا يا بلدتنا
ونعود من جديد مستمعينا الكرام إلى حالة الطرق في قطاع غزة، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد، يسعد صباحكم.
ياكم الله، يسعد صباحكم.
أهلا بك سيادة العقيد، يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحالة المرورية هذا الصباح نبدأ في مدينة غزة نشاط مروري عام في شارع عز الدين القسام، وكذلك في شارع النصر وشارع الجلاء في مدينة غزة، كما يوجد نشاط مروري في محيط منطقة الجامعات ومفترق الصناعة ومفترق الطيران ومفترق السرايا ومفترق الشجاعية في مدينة غزة، كما توجد أعمال في شارع عمر المختار شرق مفترق العباس حتى مفترق الترخيص، وأيضا وجود أعمال من تقاطع مطعم التايلاندي شارع الثورة حتى تقاطع شارع الوحدة مع مطعم بلاميرا، أعمال بنية تحتية في المكان، كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق جزء لمفترق ضبيط. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مرور يتركز على مفترق الحلبي في جباليا البلد، وأيضا في مخيم جباليا على مفترق الهوجة والترانس، كما أن الحركة المرورية تزداد بين الحين والآخر على دوار الصفطاوي والإتوان في محافظة الشمال. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور على شارع صلاح الدين، وكذلك في منطقة النصيرات من منطقة الكراج غربا حتى مفترق الزهور، كما يوجد نشاط مرور في وسط مدينة دير البلح خاصة على مفترق البركة في المحافظة الوسطى. محافظة خان يونس هذا الصباح وهي الأبرز هذا اليوم مع وجود السوق الأسبوعي، إغلاق كامل لدوار أحمد عبد العزيز، بالإضافة لوجود نشاط مروري وبعض الزحمات على مفترق شبير، وأيضا نشاط مروري على دوار السنية ودوار أبو حميد وشارع جلال ودوار بني إسرائيل الرئيسي، مع وجود أعمال في شارع التربية والتعليم قرب الترخيص، وأيضا في حي الأمل في شارع المدرسة. محافظة رفح هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق العودة ومفترق الدفاع المدني، مع وجود أعمال في شارع البحر المؤدي إلى حي تل السلطان غرب محافظة خان يونس، أعمال بنية تحتية وإغلاق للمسار الشمالي للشارع. الطريق الساحلي حركة إنسيابية دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 10 حوادث طرق أسفرت عن وقوع 3 إصابات طفيفة مع بعض التلفيات والأضرار في المركبات، كما أن نؤكد يعني الأخوة في العمل الحكومي تم اعتماد يعني صندوق السلامة المرورية بخصوص المخالفات المرورية للمساهمة في تطوير بعض الشوارع أو الصيانة أو بعض الإشارات المرورية أو حتى بعض المكافآت لبعض السائقين حتى يتسنى أن تكون هذه المخالفات يعني ترجع للمصلحة العامة للأخوة السائقين والمواطنين على الطرقات. نتمنى دائما السلامة والخير والأمان لشعبنا في كل مكان وشكرا.
نعم بالتأكيد نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
لا 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 لا
بكتب اسمك يا بلاد عالشمس الما بتغيب الشمس اللي ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا 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 لالف الدنيا ودور وبطاع السبع بحور وانده غياب يا بلدي ترجع على أرض النور
ونعيد عيدك كل مواعيدك بالخير يزيدك مواسم طيب لمالي ولا ولادي على حبك ما في مرجيلينا شمنا فرجي وين زينا زينو المرجي والمرجيلينا شمنا فرجي وين زينا زينو المرجي والمرجيلينا شمنا فرجي وين زينا
وبأرضك نوادر باسمك البشاير وبأرضك نوادر ورجالك عالداير عز ترابينا
زينوا المرجي والمرجي لينا شامينا فرجي ريم زينا زينوا المرجي زينوها زينوا شامينا فرجي ريم زينا والعسكر داير من دار توقف عالسياجة تعال وتتعمر يا دار محمي براجك والعسكر داير من دار توقف عالسياجك
تعال وتتعمر يا دار محمي
على الغبار يا ابن الليل بالغار دايم دايم
أهلا بكم الجديد مستمعينا الكرام. يعني شرعت طواقم بلدية غزة يوم الاثنين الماضي في إقامة موقف للسيارات في منطقة الجندي المجهول وسط المدينة بهدف التخفيف من مشكلة الاكتظاظ المروري في شارع عمر المختار وإيجاد حل لمشكلة عدم وجود أماكن لوقوف السيارات في المكان. سنتحدث يعني الآن عن هذا الموضوع، عن موضوع هذا الموقف، لماذا البعض عنده بعض الملاحظات. يعني شهدنا أو قرأنا بعض الملاحظات، يعني حابين نعرف شو سبب هاي الملاحظات ونسمع أيضا الرد عليها. طبعا انضم إلينا عبر الخط الهاتفي المهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة. أهلا بك في البداية باش مهندس، ويسعد صباحك.
يا هلا، يسعد صباحك يا رب.
أهلا وسهلا فيك. يعني بداية لو تحكينا تفاصيل أكثر عن هذا الموقف الجديد وفي أي منطقة من الجندي المجهول بالتحديد.
يعني بداية الجميع بيعرف الأزمات المرورية الخانقة اللي موجودة دائما شارع عمر المختار من بدايته حتى نهايته، عدم فوق أماكن الاصطفاف، الأزمة المرورية الموجودة، فالناس المتسوقين ورواد الشارع ما بيلاقوا خدمات عامة منهم بما يشمل دورات المياه. في منطقة الجندي المجهول شرق ما كان يعرف اسمه بيزا إن، كان في دورات مياه عامة موجودة في المكان، كانت مساحتها كبيرة، مكانها دورات مياه بحجم صغير وتشغل بطريقة أشار عنها سمعها الحمام الذكية مساحة صغيرة ضمن عملية تشغيل بشكل سلس بشكل يليق في النار. أنا ممكن أستخدم دورة مياه تكون تشتغل بشكل إلكتروني، الباب تستخدم بشكل من تلقاء نفسه، فيها عملية تعقيم وتنظيف تلقائية يعني بشكل إلكتروني مؤتمن.
نعم.
يعني تحدث في كمان مساحة إضافية مكان بقية المساحة وبقية المساحة غير مستقرة من المساحة اللي تطويرها.
لكن باش مهندس، معلش لو تسمعني باش مهندس، الان انت اذا حضرتك بتكلمنا من سماعة، تكلمنا من الهاتف مباشرة، يبدو انه في الصوت شوية بعيد.
هيك اوضح الصوت ان شاء الله.
افضل باش مهندس. جميل يعني ما تحدثت به قبل قليل، لكن يعني بعض الاشخاص عندهم ملاحظات من حيث ليش تم اختيار مثلا جزء من الجندي المجهول. هل لا يوجد بدائل مثلا معينة والجندي المجهول له خصوصيته ومتنزه وكذا؟ يعني بعض الانتقادات كانت في هذا الاتجاه، انه كيف بتم تحويل مثلا شجر الاخضر في حديقة الجندي المجهول وسط المدينة الى موقف سيارات.
هو فعليا ما فيش تحويل للشجر عشان نكون واضحين.
نعم.
الاشي اللي صار التحويل كان في دورات مياه كبيرة سيئة بتشكل مكره صحية، تم ازالتها.
نعم.
دارها دورات مياه صغيرة. المنطقة من الحديقة الجندي المجهول هاي كانت غير مستثمرة من الناس، ما فيش فيها رواد بعدد كثير من الناس، لأنه في جنبها مصلحة صحية. الله يعزك لو كنت تروح هنا كان في ريحة تخنق.
صحيح.
فالمنطقة هاي تم لها تدخل كامل، حمامات ذكية، المنطقة هاي بدنا نعملها تسوية وتركيب، وكمان زيادة للمساحة الخضراء مش تقليل. هيكون في عنا عملية ترتيب للمكان حيث يصير في عنا ننفع للصفاف، نحكي عن 35 سيارة في المنطقة هاي. الشيء اللي بحل جزء كبير من الأزمة المرورية في الشارع، وكمان عملية إعادة تموضع لبعض الشجرات. أغلب الشجر هيضلوا زي ما هو، فيش فيه تأثير. في عنا 7 شجرات هيكون عملية إعادة تموضع، هيوصلوا منهم جزء ينقلوا على مكان ثاني، وبدأت عملية التجييف في جزئيات ثانية. نحن بنحكي عن عملية تطوير للمكان. فالمكان لا بالعكس، احنا يعني نحكيش انه احنا قلت المساحة الخضراء، لا ان شاء الله هتزيد المساحة الخضراء. كان المكان ما بيقدم خدمة للمواطن، هيصير يقدم اكثر من خدمة للمواطن، هيكون في عندنا دورات مياه ويكون في مجال للاصطفاف. منطقة الجندي المجهول اللي هو المنتزه، المنطقة الكبيرة اللي كله معروف طبعا، ما فيش أي تغيير عليه. والآلية في المنطقة اللي هي كانت فيها دورات المياه سابقا واللي هي بتم فيها التعديل. احنا كمان بنؤمن انه هذا التدخل هيكون له منفعة كبيرة على كل المواطنين، لانه انا هوفر في عمر الناس ووقتها اللي هي تمشي.
نعم، هذا السؤال هو المهم، يعني لماذا اتجهتم لهذا الموقف الجديد؟ يعني ما هو السبب، ما هو الهدف الرئيسي يعني، وكيف راح تكون النتائج حسب ما بتتوقع؟
يعني احنا توقعنا، احنا قاعدين نعمل اكثر من تدخل لحل الأزمة المرورية في شارع عمر المختار. تعاوننا مع كثير من مؤسسات حطاطنا، نحن نعمل نمنع الوقوف لأكثر من ساعتين، إنه الناس ما حدش يجي من الصبح السيارة إلى آخر النهار. إحنا نحكي عن الصفوف لمدة ساعتين.
صحيح. وهذا تم تنفيذه قبل الفترة ونوعا ما كان هناك التزام.
ولكن في مثلا بعض الناس بيجي بيقول لك أنا بدي أكثر من ساعتين. بدي أكون أكثر. عندنا منطقة خاصة اللي هي هاي للناس اللي ممكن يكون بيصرف أكثر من ساعتين.
يعني إذا كان دوامه مثلا في نفس المنطقة شغل.
يعني بيقدر يصرف أصلا في أي شارع فرعي ويقزل زي ما بيحكوا. أو في أي منطقة مسموح فيها الاصطفاف لأكثر من ساعتين. إذا هو بدوش ضمن الجند المجهول، أتحنا المساحة هاي كموقف ممكن يكون في الاصطفاف أكثر من ساعتين للناس اللي بيدخل.
نعم.
في المكان هذا.
جميل.
هذا هيقلل الأزمة المرورية في المواقف، بالتالي هيقلل الأزمة المرورية في الحركة وقت الناس اللي بتمشي في الشارع. فأنا أعتقد إنه هينشط الحركة التجارية، إنه هيشجع الناس تروح تتسوق من هناك، لأن الناس يصير يعرف يروح يلاقي صفة، يعرف يتنقل، يعرف يوصل.
صحيح.
الثاني إنه إحنا زودنا خدمة إضافية كانتش موجودة، دورات المياه في الجند ما كانتش موجود دورات مياه، الآن في خدمة إضافية دورات مياه. الخدمة الثالثة إنه إحنا كانت المنطقة نوعا ما زي ما بحكي وحشة، هيكون فيها عملية تعديل، هي فيها تجميل، فيها عملية زراعة، فيها تحسين، فيها تطوير للمرافق وتجميل إلها. فأكثر من حل موجود في المكان هذا وكله هدف خدمة المواطن.
نعم، لكن هناك سؤالين باشمهندس. أول شغلة في موضوع فيما يتعلق بموضوع مثلا المنافع أو الحمامات اللي بتكون مثلا أو حتكون في الجندي، يعني إحنا يعني دائما الحمامات مثلا كان قبلها في حمامات بالجندي المجهول، لاحظ أنه لا في عناية لا في نظافة، يعني زي ما بقولها حمامات إبها وقلتها بالعامية. فيعني شو الضامن لأي حمامات جديدة؟
الآن الموضوع الأمر لأن المنهجية اللي نشغل فيها الآن هي منهجية مختلفة. إحنا الأمانة أحد المبادرين تقدم لنا الفكرة خلال العام الماضي إنه بده يطور حمام ذكي في الواجهة البحرية.
صحيح.
جنب اللي هو النادي البحري. تعاوننا معه نفذ الحمام هذا، وكان له يعني إحنا له أكثر من سنة قي التجهيز. منهجيته بتختلف شوية عن المنهجية العامة، لأنه إحنا صار مش انه الباب مفتوح وكل الناس قاعده بتفوت، لا، الباب مفتوح بشكل الكتروني، نحط له رسم رمز شكل هذا عشان لما بنحط الشكل بيفتح. فبصير انه استخدام اللي يفوت بده يستخدم الحمام، مش انه بده يلعب بده يعني. كمان قيد عمليه الوصول للناس اللي بدها تفوت الحمام. الشيء الاضافي كمان انه صار في جهه، بما انه صار حتى في جهه يعني بتتابع عمليه النظافه، الشخص المبادر القائم على الحمام الناس مش هتفيد تفوت عليه وتدفع شكل إذا فيش فيه النظافة
يعني هو متوكل بنظافة المرحاض
الآن. إحنا حتى في نظام إلكتروني كمان موجود، هذا بعمل عملية شطف وتعقيم بعد كل استخدام.
صحيح.
بشكل إلكتروني للحمام. فهذا الإشي بضمن إنه يكون الإشي بلبي حاجات المواطن بالمستوى المطلوب إن شاء الله. بعد تجربة لمدة سنة لقيناها ناجحة الحمد لله، بدينا نوسعها في أكثر من مكان. فالآن في عنا دورتين مياه ذكي في المنطقة هاي بجوار التراج اللي هيكون موجود أو الموقف، وحتى توضيح الناس مش إنه هذا موقف زي مواقف الجنوب، لأنه في ناس عم تلب نحسب إنه موقف تحمير ركاب ورق، لا، هذا عبارة عن موقف اصطفاف فقط، بيجي بصف سيارته وخلاص، عبارة عن باركينج بس، مش إنه موقف تحمير ركاب للناس مصر عنها لعب.
نعم، يعني موقف
في عندنا وحدتين حمام ذكي، وفي وحدة ثالثة بننشئها قاعدين عند موقف الركاب اللي هو التحميل تاع الجنوب اللي عند الطراز.
نعم، جميل. طيب الآن باش مهندس، الوقوف سيكون برسوم صحيح؟
إن شاء الله رب العالمين. صحيح.
نعم، لكن السؤال هنا يعني لماذا مواقف السيارات بتكون عادة بفلوس؟ يعني هل من المنطق مثلا أنا قبل فترة أقف بالساحة يعني يمكن 10 دقائق وقفت صفيت أدفع 3 شواكل على ربع ولا ثلث ساعة، وكان حتى العامل الموجود ما بتكلم بطريقة لبقة، يعني وكأنه يعني ماشي هو مستأجر المكان وكذا وكذا. حتى طبيعة الناس اللي بتتأجر ما بت يعني خلينا بين قوسين بتعامل بأسلوب العربدة، يعني فهم علي؟ وحتى في طريقة الحكي والحديث بيحكي بطريقة غريبة جدا، وكأنه يعني أنت فهم قبل أصلا ما يتحدث معك ويقول لك كذا وكذا. ليش تتاح هاي المواقف اللي هي المواقف سيارات مفترض تكون عامة لكل الناس، وما تضع حدا بحاجة شخص عفوا بهالكلام يجي يحكي بصوت عالي ومرتفع وانت لسه دوبك صفيت وهاد وادفع وكذا 3 شيكل على ربع ساعة طب هل هاي احنا بدنا نضع شيء لأجل مصلحة الناس؟ هل الموضوع أن تكون مواقف برسوم يكون في شخص مستأجر؟ وللأسف يعني كثير من المستأجرين بكونوا بتعاملوا مع السائقين وبتعاملوا مع الناس بطريقة غير لائقة، وهي عن تجربة شخصية.
الآن بخصوص المواقف في شارع عمر المختار مثلا في كله في منطقة قريب من الساحة أو حتى في منطقة الجندي المجهول، الاصطفاف بجانب الرصيف هو مجاني لمدة ساعتين.
صحيح.
في بعض الأماكن استثنائية اللي هو تم توفيرها كمواقف أو كراجات، هاي اللي هي للباركي إنه أنا بدي أضلني أكثر من ساعتين، هاي اللي بكون فيها عملية البلدية عشان ما تشغلها بشكل مباشر بتم تشغيلها من خلال ملتزمين لو بيجي ملتزم. الآن في متابعة الملتزمين إذا في أي شكاوى ممكن نتابعها. إحنا في الأساس بنشلط من الملتزم يوقع على قواعد سلوك على آلية التسعير وتكون معلنة في الموقف التسعيرة، كمان بيجيبوا شهادة حسن سيرة وسلوك لكل العاملين في المكان عشان نضمن اللي هو الحد الأدنى أو يعني مستوى التعامل اللائق معنا. الآن إذا في أي تجاوزات أو أي شيء من أي موقف إحنا ممكن نراجع ملتزم الموقف بخصوص سلوك العاملين.
جميل.
عنده فوجود المواقف اللي هو في الأرصفة بشكل عام هو مجاني في كل الشوارع، ما فيش أي رسوم بس محدود بمدة ساعتين، لأن إحنا مش منطقي حدا يجي يصف ويشمل الشارع أو الرصيف لمدة أطول ويعيق حركة المرور،
خاصة أنه مكان تسوق هذا صحيح.
اللي بده يشغل لمدة أكبر في موقف زي الموقف اللي هو اللي حكينا عنه في الساحة اللي هو كل وقت عارف أنه بعد البلدية عطول، هذا عبارة عن موقف مؤجر، يعني أنا اللي بيجي بفوت بدفع في الموقف. في كمان نفس النمط اللي هو هذا اللي هو هينعمل جديد في الجندي هيكون هذا موقف مؤجر. الآن عملية التأجير وتحصيل الرسوم هاي مش، لأنه أنا كمان لاحظنا على السوشيال ميديا الناس تحكي إنه أنا هذا الإشي عشان بدهم جباية وبدهم يلموا فلوس الناس على أساس بتخيل إنه إحنا بدك تحكي بدهم يلموا فلوس. عشان أوضع الناس في الصورة، التكلفة التشغيلية للبلدية شهريا نحكي تقريبا بحدود 4 مليون شيكل. تلزيم أو تأجير الموقف في السنة، يعني أنا على حسب ذاكرتي أغلى موقف تم تأجيره بعتقد 40,000 شيكل في السنة. يعني إذا بقسمهم في الشهر بحكي عن 3,000 شيكل، يعني إذا أنا بدي أعملهم نسبة لنسبة مصاريف البلدية التشغيلية مش إشي البلدية تطلع له فعليا. الموضوع هو فقط عملية فرض الرسوم من باب التنظيم، يعني أنا لما أحكي المكان هذا عليه رسم يصير يستخدمه اللي محتاجه بس، رسم رمزي لما تيجي تحكي شيكل واثنين شيكل مش رسم مبلغ بعمل منه عملية تحصيل ومبالغ، لا هو الرسم تحصيله لضمان عملية الاستخدام السليم، إنه اللي محتاجه هو اللي بيروح له، مش أنا لو سبته مشرع على الجميع بدون أي رسم هتلاقي الناس صار صف وطول النهار ظل موجود فيه وخلاص، اللي بلزموه اللي بلزموش. فعملية الرسم هي عملية تنظيمية هدفها التنظيم وليس هدفها تحصيل أي مبالغ، لأنه إحنا حتى قد ما يكون المبالغ اللي بتبيسين تحصيلها مش مؤثرة ولا هتعمل أي فارق في ميزانية تشغيل البلدية بشكل عام.
نعم جميل، بالتأكيد بنشكرك كل الشكر باشمهندس حسين عودة مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي وتحدثنا عن موقف السيارات الجديد في منطقة الجندي المجهول، بالتأكيد نشكرك كل الشكر.
لا دي عمري عليها ما نتخلى طبينا وسكنا فيها ندعي تبقى فلسطين ديالي
هناك مجموعة من التساؤلات مستمعينا الكرام حول مثلا وظائف وزارة الصحة وحول الوظائف الاشرافية مثلا الخاصة بمدراء الدوائر إلى أين وصلت الأمور، وفي موضوع أيضا اللي تم هو تسوية ملفات عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة اللي صار قبل فترة وما هي الفرص التي أمامهم من أجل ربما تسوية درجاتهم مع شهاداتهم الجامعية. كل هذه التفاصيل سنتحدث بها مع مدير عام الإدارة العامة للتعيينات في ديوان الموظفين العام بغزة في ديوان أبو شريعة. في البداية أهلا بك ويسعد صباحك.
يسعد صباحك أستاذ الكريم.
يعني ما هو الجديد لديكم سواء على إطار وظائف وزارة الصحة أو أيضا موضوع الوظائف الإشرافية الخاصة بمدراء الدوائر، لأين وصلت الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص وظائف وزارة الصحة، هي وظائف تمثل نمو واحتياج متكرر على رأس كل موازنة ورأس كل عام، فبالتالي هذه وظائف الدور العام ديوان الموظفين العام بيعكف على تجديد القوائم اللي تنتهي وفق القانون بعد مضي سنة من تاريخ إعلانها، بيحضر لهذه الامتحانات أو هذه المسابقات بامتحانات وفق لجان علمية، وتعقد الامتحانات في الكلية الجامعية. فعليا الدفعة الأولى من وظائف واحتياجات وزارة الصحة على الموازنة القادمة التي لم تقر بعد، تم تنفيذ الامتحانات لعدد 14 وظيفة في كافة التخصصات الصحية. جاري هذا الأسبوع الأسبوع القادم إجراءات الفرد الورقي لطلبات الأوراق الثبوتية للمتقدمين، ومن ثم تحديد عدد المتقدمين وفق درجات المرور التي أقرت لكل تخصص، وعقد أيضا لقاء تحضير مع أعضاء اللجان العلمية للمقابلات، ومن ثم الأسبوع الذي يليه ستكون المقابلات الشفوية لكافة الوظائف الصحية.
نعم، يعني فيما يتعلق بالوظائف الإشرافية الخاصة بمدراء الدوائر، لأين وصلت الأمور؟
طبعا وفق القرار بالخصوص، قرار لجنة تابعة العمل الحكومي لعقد مسابقات داخلية للوظائف الإشرافية على مستوى الدوائر الحكومية، تم إنجاز المرحلة الأولى على مستوى مدير دائرة للوظائف الإشرافية. يتبقى منها لوزارة الداخلية لم يكن مقرا الهيكل التنظيمي للوزارة، وبالتالي لم تحدد الأولويات والاحتياجات والشواغر من مدراء الدوائر في وزارة الداخلية. لاحقا بعد إعلان النتائج للدفعة الأولى أو المرحلة الأولى، تم إعلان عدد 12 دائرة أو موقع إشرافي لوزارة الداخلية، وبالفعل تم استيفاء كافة الإجراءات من الفرد الورقي واحتساب التكليفات والثوابت للمتقدمين، وبالفعل تم عقد المقابلات لعدد 12 دائرة اعتبارا من الأسبوع السابق، وننهي يوم هذا الخميس كافة الدوائر المعلنة لوزارة الداخلية. بالتوازي مع هذه الوظائف، كان في عدد من وظائف المواقع الإشرافية مدراء دوائر في المرحلة الأولى التي أعلنت على مستوى الحكومة نظرا لعدم وجود نصاب أو عدم اكتمال النصاب اللي هو الحد الأدنى للتنافس. يوجد لدينا 17 دائرة معلنة على مستوى الحكومة وفق الإعلان 15/2021، عدد 3 دوائر منها نظرا لعدد المتقدمين العالي فيها يفوق 100 متقدم، سيعقد لها امتحان محوسب في الكلية الجامعية يوم الأحد القادم، ومن ثم تعقد المقابلات. عدد 14 دائرة ممن يقل عدد المتقدمين فيهم عن 100 متقدم سيعقد لها مقابلات اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر موقع ديوان الموظفين العام.
نعم، لكن أخيرا يعني بعد تسوية ملفات عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة قبل فترة، يعني هل نستطيع أن نقول هل سينتهي مثلا التعيين على بند العقد عقد المالية أقصد بعد اليوم؟
صحيح، هو أصلا القرار بالخصوص لتسوية أوضاع عقود المالية كونها حالة نشأت نظرا لإيقاف التعيينات في الحكومة لمدة من السنوات مع وجود احتياج في كافة الوزارات لبعض الوظائف بالحد الأدنى، فبالتالي كان هذا الملف يستدعي أنه يتم تسويته ومعالجته بأكثر من مسار. أحد المسارات هي التسابق الخارجي مع منح أصحاب عقود المالية والبطالة امتيازات بدرجات تحسب على النتيجة النهائية، ومسار آخر كان لمن يرغب منهم بالتثبيت على الفئة الرابعة بمسمى حرفي ومن ثم يختار مسابقات، يعني كده بيكون موظف رسمي وتم تثبيتهم برقم وظيفي وقرار تعيين، ومن ثم يتم معالجتهم لاحقا وكأنه موظف عادي يخضع لتعديل وظيفي من خلال التسابق الخارجي.
نعم، يعني بالتأكيد نشكر كل الشكر مدير عام الإدارة العامة للتعيينات في ديوان الموظفين العام بغزة ديوان أبو الشريعة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح وفقراتنا متنوعة، سنذهب الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
الذي قد يستغرق فيه البعض في التفكير حول مواقف معينة تواجههم في حياتهم لمدة من الزمن، نجد أن هناك عددا من الأشخاص يعانون من تدفقات دائمة ومستمرة للأفكار في عقولهم. فأصحاب التفكير الزائد المزمن غالبا ما يستعيدون في رؤوسهم الحوارات والأحاديث التي قاموا بإجرائها بالأمس، أو يشككون بكل قرار يتخذونه، أو يتخيلون مخرجات كارثية لكل شيء طوال اليوم وكل يوم. التفكير الزائد لا ينطوي على الكلمات وحسب، فالمفرطون في التفكير يستحضرون في عقولهم صورا كارثية أيضا من محض مخيلتهم، حيث يمكنك أن تشبه عقلهم بفيلم سينمائي تهوي فيه سيارتهم مثلا من على جرف، أو يستمرون فيه بالتفكير في أحداث سيئة مروا بها مرارا وتكرارا. قد لا تشعر بأن التفكير الزائد سيء إلى هذا الحد، لكن إن كنت تعاني منه حقا فأنت تعلم تمام العلم كم هو مرهق ومستنزف للطاقة ومتعب للنفس. سنتحدث عن موضوع التفكير الزائد أو التفكير المزمن مع الأخصائية الاجتماعية والنفسية الدكتورة ختام عودة. في البداية أهلا بك دكتورة ختام ويسعد صباحك.
أهلا بك وأهلا بالمستمعين ويسعد صباحكم إن شاء الله.
يعني أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني بداية لو نعرف أكثر ما هو المقصود بالتفكير الزائد أو التفكير المزمن، ولو نشرح هاي الحالة بالتفصيل.
التفكير الزائد هو يعني الدخول في حلقة مفرغة ليس لها أول أو آخر، دائم الحدوث في أفكار سلبية، في عنا ضغط أكثر، في عنا قلق أكثر، دائما بنعيش في أجواء نفس هي الأجواء من سنوات. يمكن أنت في أثناء الحديث أنه حكيت يعني وضحت الصورة كمان عن التفكير الزائد، ولكن إحنا خلينا نكون واقعيين، إحنا عنا في المجتمع الفلسطيني كثير هذا الظاهرة باينة، ويمكن حسب الإحصائيات أو الأبحاث في الدول الأخرى أن إحنا في 73 من الأشخاص يصابوا بالتفكير الزائد، وخصوصا مرحلة الشباب من عمر 20 ل 40 سنة عندهم التفكير، نسبة حصول التفكير الزائد. كمان من كل بين 10 أشخاص في 3-7 عندهم التفكير الزائد. بس احنا مثلا احنا بنحكي يعني شو هي وشو هو التفكير الزائد.
نعم.
التفكير الزائد يعني في عنا احنا عنا عدد يعني عدد طرق بنحكيها، مثلا الاخ او الاخت او كذا، انت عندك طريقه تفكير زائد بتولد القلق اكثر.
نعم.
دائما عندك ضغط، عندك قلق اكثر، عندك توتر اكثر، عندك وسوسة، احيانا بتوصل لمرحله الوسوسه بالاشياء. لو مثلا دائما انت يعني بتحكي انه لا راح يصير في اشي غلط، راح تصير مصيبة، يعني دائما احنا بنتربص بالأسوأ.
نعم. التشكيك
في تهديد في حياتنا. لان ليش؟ لانه الفكرة الموجودة عندك انت مهدد فيها، في تهديد راح يجي، انت خايف، الخوف كمان بيكون في ذروته. فدائما لازم انت تتجنب الاشياء اللي بتوديك على هاي الحلقة المفرغة، مثلا زي الاعلام. مش دائما لازم انا اول ما اصحى من النوم اروح اجيب الافكار تبعتي ايش في حوادث، ايش في مصايب حتصير في الوقت الحالي.
نعم.
كمان تفسير المواقف، احنا احيانا بنفسر المواقف بشكل سيء، بنفسر المواقف حسب ما بدنا احنا تصير ونفهمها وكانها حصلت فعلا مع الاشخاص او مع العمل او مع اي حدا ثاني، حسب ما فهمناه. هو لسه ما صار اصلا الموقف، ولكن احنا فسرناه، فصرنا انه راح يصير في تهديد، راح يصير في مصيبه، راح يجي في اتصال،
لكن
الابن راح يصير في عنده مشكله، راح يصير عنده حادث. دائما بناخذ المواقف بشكل سيء. كمان في أشياء المبالغة في تقدير الأمور، يعني في عندك مرض في العيلة خلص أنا حيصير من المرض، حتى لو ما عندكش أي مؤشرات أنه راح يصير عندك مرض، ولكن خلص أنا في عندي وسوسة أنه أنا راح يصير مرض. وشنك كمان بنعرف كل متوقع أن آتي، دائما نحن نحكي هذه المقولة تفاءلوا خيرا تجدوه، فليش إحنا دائما نتفاءل ونصير في مرض في كذا. كمان في يعني إحنا خلينا أول وأخيرا نرجع للإيمانيات، إحنا مؤمنين ولكن مؤمنين بالكلام مش بالقلب والروح، مفيش عندنا إيمان روحاني مع الأغلبية. يعني إنه إحنا في أشياء خلص ربنا بحكي لك إياه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ما بعث إنسان إلا إنه عارف إنه هو راح يتحمل القدرة هذه ويتحمل المصائب، بس إحنا دائما بنبعد عن هذه الأشياء، إحنا بنبعد عن حق التوكل على الله.
نعم، لكن هنتكلم أكثر عن موضوع الأضرار وطرق التخلص من التفكير الزائد، لكن يعني خلينا نكون شوية يعني واقعيين الآن. مثلا والله سامي بفكر بكل شيء بكل تفصيلة، بفكر بالحاضر بالماضي، دائما بكبر الأمور، بخاف من أقل شيء. يعني ما سبب التفكير الزائد؟ هل هو شيء إرادي؟ يعني هل أنا بقدر أتحكم فيه أقول والله أنا الآن بدي ما أفكر كتير أو كذا؟ بشعر أنه شعور يعني لا إراديا أحيانا ما بتقدر تسيطر عليه.
ما بفكر. يعني الإنسان هو ميزته التفكير، أنه بفكر، بس هل تفكيرك أنت إيجابي ولا تفكير سلبي؟ أنت المفرط مثلا، هلا أنت سامي بتعمل مثلا بتخطط لبرنامج،
نعم،
بتصير تفكر طب انا بدي اخطط لبرنامج شو لازم يكون موضوع البرنامج، متى تحديد الوقت المناسب، مين المحاورين عندي، مين اللي راح يعملوا لي الصوت الاذاعي، فبتصير انت تخطط الخطه عندك كامله، بس لكن انت فاقد القدره او الثقه انه الموضوع راح ينجح، هذا شيء من داخلك، انت عملت الخطه كامله ولكن لأن أنت دائما تفكيرك سلبي، أنت بتحكي لا الموضوع مش راح ينجح، البرامج كتيرة موجودة في كل الإدعاءات ولا واحد عليها إقبال، ولكن وقت ما سامي يحط الفكرة عنده ويخطط لها، طبعا هو اليقين عنده والتوكل على الله أنه راح تنجح، وعنده كل الخطة والبيئة اللي هي مساعدة على النجاح، هو هيك بيفكر بتفكير إيجابي، أخذ المنحة الإيجابية في الموضوع، يعني دائما هو بطور في نفسه، بطور في البرنامج تبع، شو في إشي جديد، فكرة ممكن تطور عندي البرنامج.
نعم، يعني تقصد جميل، تقصد التفكير بشكل عام، التفكير الزائد، احنا المشكلة ليس فقط في التفكير الزائد بقدر ما هو التفكير السلبي والجانب السلبي من الموضوع.
ما هي بتفرق من إنسان لإنسان.
نعم،
يعني حضرتك مثلا إذا أنت عندك التفكير الزائد من ناحية سلبية، أنت حتروح دائما على السلبي، مش هتمشي في حياتك، أنت هتمشي في حلقة مفرغة، مش راح تمشي أي خطوة في الحياة، لأن التفكير عندك السلبي هو الأقوى عندك في التفكير، الإيجابي عندك ملوش أي نسبة في تفكيرك. يعني مثلا هلا أنت لما تروح تنام، في إحنا عنا أنواع من التفكير، يعني في عنا ألفا وعنا تفكر، في الأشياء مثلا أنا لما يبدأ عندي النوم تروح تنام، بتبدأ عندك مراحل التفكير بالأعلى، النسبة تطلع أعلى عن أكثر عن أكثر. ليش؟ لأن أنت قلق، وفي نفس الوقت فكرت في الأحداث كلها اللي صارت اليوم معك، وعملت لها فورمات بس سلبيات اللي صارت معك، ولكن هل عملت لها ديت فورمات الأشياء الإيجابية اللي كانت اليوم معايا صارت معايا في الحدث أو في الطريق أو في العمل؟ لا، الأغلبية بيروحها على سلبيات الحدث، عشان هيك إحنا دائماً لكن الناس عندها صعوبة في النوم، عندها قلق في النوم، اضطرابات، عندها كوابيس، وبتصحى من النوم مع إنها نامت بحكي لك أنا مش حاسس حالي إن أنا نمت. ليش؟ لأن العقل عندها كان شغال في التفكير الزائد، المنحة تبع التفكير الزائد كان بطريقه لسلبية مش بالطريقة الإيجابية. ضغوطات الحياة اللي هي اللي إحنا بنمر عليها كمان هاد بتزيد من التفكير الزائد، ولكن ضغوطات الحياة معنى إيجابي ولا بمعنى سلبي؟
نعم، احنا رح نحكي عن طرق التخلص من التفكير الزائد، لكن خلينا نحكي عن أضرار التفكير الزائد، أبرز مخاطره، يعني كيف ينعكس التفكير الزائد دائما على صحة الإنسان سواء النفسية أو حتى ممكن هل ينعكس كمان على الصحة الجسدية؟
شوف شوف هي أقل لأنه يعني التفكير الزائد يعني ممكن تحكي أنه هو نوع من أنواع الإدمان، ولما يصير عندك إدمان أنت لازم تعرف تصير في عندك إدراك بالحالة اللي أنت فيها، هل الإدمان على الناحية الإيجابية ولا الناحية السلبية. ما يكون في عندك إدراك تقدر تبعد عن الإدمان وعن كل البيئة المحيطة بهذه ببيئة الإدمان أو بيئة التفكير الزائد الموجودة عندنا. التفكير الزائد فعلا هو اضطرابات نفسية، اضطرابات في التوتر في العقلية، في اضطرابات جسدية عندنا، بيصير في عندنا أحيانا في تنم في خمول في الأعصاب، في عندك توتر أو عصبية أو رجفة في الأطراف، في عندك كمان بيصير عندك يعني كيف ضعف في منطقة الأعصاب.
نعم.
ليش؟ لأنه أنت طول الوقت تشايل حمل فوق طاقتك، بتجيب الأحداث سواء اللي في الماضي والمستقبل، الماضي اللي راح اللي أنت المفروض أنك تفكر فيه من ناحية إيجابية، وأنا شو يعني شو الخبرات أو التجربة اللي مرت علي وشو أنا استفدت منها، وبتروح على المستقبل اللي ما حدا فينا له إيد في المستقبل، ولا واحد بيعرف المستقبل شو رأيك. فأنت في كل الأوقات أنت فاقد المتعة والاستمتاع بأي لحظة بتمر عليك في الحياة، بأي لحظة فيها حياة وفيها طاقة إليك. كمان في كمان من ناحية نفسية اضطرابات النوم، التوتر، فقدان الشهية، الصداع المزمن. احنا احيانا بتصير في عنا صداع، بس الألم الحقيقي هو اللي بيكون في المشاعر وفي القلب. فاحنا بنحكي بدنا حبة مسكن، بس احنا بالأصح احنا محتاجين حبة حنية، حبة عواطف، مشاعر للقلب لحتى يهدى القلب، والمشاعر الحزن اللي احنا عايشين فيها اللي بتضيق على صدرنا. ويمكن هيك عشان دائما بنحكي خلينا دائما بالأذكار في المشاعر وذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن ممكن نغير في لا مفهومنا لا أو نغير طريقة تفكيرنا في الحياة.
نعم، وهذا هو السؤال.
ممكن التفكير الزائد يودينا لناحية منحنى خطير جدا هو الاكتئاب الحاد.
أه.
ممكن يصير في عنا اكتئاب حاد، وممكن يصير في عنا وسواس قهري، لأن إحنا تربينا دير بالك من الطريق، تاخدش في السرعة، تقطعش الشارع، دير بالك من أي إشي ممكن يصير في عندك أي حدث فيه. فإحنا أخذنا المعتقدات اللي تربينا عليها من أهلنا وإحنا ماشيين فيها في الحياة، فصار في عنا تفكير زائد في كل إشي بدنا نعمله، ما صارش في عنا تحمل مسؤولية إنه إحنا بدنا نمشي في الطريق ولا بدنا نوقف في الطريق، بدنا ناخد القرارات ولا مش راح ناخد القرارات. كمان ضعف المسؤولية، نحن نوعا ما حين شبابنا ما عندهمش أي نوع من أنواع المسؤولية، مش قادرين يتحملوا المسؤولية لأنه في الضغوطات الحياة اللي حواليهم وعدم إدراكهم، وكمان ما فيش أهداف في حياتهم أو خطط للمستقبل، كمان بتزيد من التفكير الزائد وضغوطات الحياة.
جميل. طيب الآن نحكي في موضوع طرق التخلص من التفكير الزائد. أنا كيف ممكن أسيطر على نفسي أنه أقطع حبل أفكاري؟ إذا بلشت بدي أروح والله إلى مستنقع التفكير السلبي وكذا، أحاول أقطع هذا حبل الأفكار، كيف ممكن التخلص من التفكير المزمن اليوم؟
يمكن أول شيء اللي هو تقدير الذات، يعني أنت بتعرف ذاتك. الآن أنا حروح على منحنى التفكير الزائد الأفكار السلبية اللي في حياتك، هل أنت بتقدر أنك ترجع توقف عند فكرة معينة وتروح للخط الآخر للتفكير الإيجابي من أي موقف صار فيك في حياتك؟ كمان تردد العقل، يعني ضبط الأفكار، ضبط الأفكار اللي إحنا طلعنا زي موج البحر، نطلع بننزل على نفس الأفكار وعلى نفس الموجة، ما بنقدرش نغير الفكرة الموجودة في حياتنا. كمان شو هي أسباب الأحداث اللي إحنا بنفكر فيها؟ هل إحنا بنفكر في الاستمتاع؟ هل إحنا بنفكر في فقدان الحياة؟ نحن بطل فيها الاستمتاع لأي الحياة، وبالتالي راح يصير فيها نهاية للحياة. في عنا كمان التجارب الحياتية والخبرات اللي إحنا مرينا فيها والمواقف الصعبة اللي إحنا قدرنا كمان نتجاوزها. الإنسان قادر إنه يتجاوز أي محنة أو موقف في الحياة، فدائما إحنا خلينا إن إحنا لأنه ربنا دائما هو اللي بيسيرنا ودائما هو اللي معانا في امور حياتنا. احيانا عسى ان تشوفوا شيء فهو خير لكم وعسى ان تشوفوا شيء فهو شر لكم. ربنا دائما داعمنا يعني دائما هو يخلينا نمر في هذه المواقف. واحيانا احنا ما بنعرف خطوره الموقف الا لو عشنا التجربه. فبناخذ وقتها لما ندخل في هذا الموقف المتاعب والمخاطر اللي احنا كنا دائما بنفكر فيها وحاسين ان احنا مش راح نتجاوزها, لما ندخل في المخاطر هاي نفسها بنلاقي الامور مشي من غير اي مخاطر احنا كنا حاطينها. دائما خلي عندنا زي ما انت عندك عامل خطه فيها تفكير فائد وفي تفكير سلبي, خلي في عندك خطه بدائل, خطه ايجابيه انه انا راح امر في هذا الموقف وراح انجح ان شاء الله باذن الله. في حاجه ثانيه يمكن اكثر شيء ان احنا دائما بنتخيل الأسوأ في حياتنا. دائما بنتخيل الأسوأ ان احنا راح نموت, انه احنا راح نفشل في حياتنا. طب ما في عندك زي ما انت بتتخيل الأسوأ كمان انت تتخيل الاجمل في حياتك. يعني دائما خلي في تخيل الامر انه النجاح والانتصار على كل الصعوبات. كمان دائما الخطط والاهداف في حياتنا يعني مهمه جدا في حياتنا.
نعم.
لما يكون في عندنا هدف نحن بتضمن بنفكر بالهدف كيف حنجز الهدف, ولكن المصيبة الكبرى أنه إحنا بنفكر بدون ما نضع أي هدف في حياتنا, أي هدف حتى ليومنا, خطة استراتيجية أو خطة يوم. إحنا ما فيش عندنا خطة يوم, كيف يومنا إحنا ما عندناش برنامج لأي خطة في حياتنا. وهي كمان في عندنا وقت فراغ, كيف أنا بتأقضي على وقت الفراغ اللي هو بيشتغل على طول عندي الدماغ فيه بفكر أنا ما عندي طول اليوم أنا فاضية, عندي وقت فراغ 100%. ولكن لو شغلت وقت الفراغ هاي واستمتعت وقديش أنا عندي خطة بما يتناسب بالإمكانيات اللي معايا, أنا مش راح يكون في عندي وقت لأني أفكر. أو حتى لما أجي أنام أنا حكون تعبان لأن طول اليوم كنت بعمل إنجاز أو خطة أو في أشياء أنا عملتها من الخطة تبعتي حتى لو كانت 10% أو 20%.
نعم.
كمان إحنا لازم يكون في عنا الهمة تبعتنا, لازم تكون الهمة عالية إن القدرة عندك يعني موجودة عنا, وكما سجلتش على قدر أهل العزم تأكل العزائم
بالتأكيد.
دائما في إحنا خلي عنا الهمة والهمة قوية زي ما بيحكي زي ما بيغنوا يعني الهمة قوية. فإحنا إذا ما خليناش الهمة تبعتنا وإدراكنا وقدراتنا ونثق قدراتنا نحن قادرين نمشي ونعدل المخاطر, ما حدا راح يمسك من إيدك ويعديك. الكل كمان الأصحاب اللي أنت عايش معاهم هم داعمين إلك ولا هم يعني بدي أحكي لك إياه أن هم طرد عامل طرد في حياتك. الأصحاب بيشجعوك على الخطط, بيشجعوك على الهدف, بيشجعوك أنك تمر في أي موقف وكيف أنت ممكن تستفيد من هذا الموقف وكيف تتجنب أنت المخاطر اللي أنت بتفكر فيها. كمان الأصحاب لهم دور. كمان الأنشطة اللي احنا بنعملها في حياتنا, البرامج الحياتية والمهارات اللي احنا بنعمل على تطويرها, هاي أشياء كلها بتحد من التفكير السائل.
نعم. يعني دكتورة ختام هذا في موضوع يعني التفكير السلبي وتفكير ببعض الأمور السلبية, لكن في بعض الناس عندهم تفكير زائد لدرجة مثلا بكون قاعد ما دخل يعني بتفكير زائد في موضوع المستقبل أو بعمله أو بحياته الاجتماعية والمهنية لآخره. لا, في نقطة ثانية هو موضوع أنه حتى لو كان قاعدة طبيعية مثلا مع أصدقاء أو مع زملاء عمل ممكن يروح يحاسب نفسه كتير, أنا معقول في ما انتبهتش لما حكيت كذا, معقول أنا المفترض ما حكيتش كذا,
ويبدأ
التشكيك بالنفس.
اللوم إنه إحنا دائما باللوم حالنا على أشياء حصلت,
ممكن هذا الشيء ما يكون فيه أي مشكلة, يعني هو بكون عنده تفكير زائد عدم ثقة أحيانا بالنفس.
هذا أنا بحكي عنه اللي حكيت لك عنها قبل شوي اللي هي تقدير الذات.
نعم.
دائما بفك يعني بنقص من ذاته, بنقص من أي سلوك عمله. بنقص إنه أنا ما قدرت أواجه. فبلوم الذات بتصير عنده لوم الذات أكثر من أي إشي. يعني لوم الذات فموقف أوكي بلوم ذاتي, ولكن في المرة القادمة أنا شو استفدت من هذا الموقف أو من السلوك هذا. فلازم أعمل على تجنبه وفي نفس الوقت إن أعمل على تعزيز وتطوير السلوكيات اللي عندي والأفكار أو حتى البيئة اللي بدي أروح أقعد معاها أو الناس اللي بدي أقعد معها. كمان أنا لازم يكون عندي ثقافة مشتركة بينه وبينه، في ثقافة، في كلام، في مواضيع، في أحاديث راح أحكيها. طب أنا هروح مجرد إن أنا بدي أقعد زي الكرسي الموجود بينهم ولا لا؟ هل أنا بدي أروح أستفيد منهم ومن قدراتهم في الحديث؟ كمان هذا الشيء لازم نحطه، من ليش أنا بدي أروح أقعد مع ناس أو من أصحاب أو حتى في الاجتماعات. أحيانا في ناس تتجنب أي كلام في أي اجتماع، بتتجنب أي إنسان عارفينه أنه إنه عصبي، بتتجنب أي إنسان عنده سلوكيات يعني مش مناسبة. طب ما هو التجنب هاي لأمتى أنا حفضل هتجنب؟ أنا فيش مكان في حياتنا إلا ما تلاقي في ناس فيها كل الأوصاف، بس في نفس الوقت أنا لا، لازم أعمل عندي على إدارة الغضب، كيف أنا أعمل أقدر أمسك أعصابي، كيف أنا أعمل على إدارة الأفكار اللي عندي، كيف أنا أتجنبهم ولكن بما يساعد ويعزز وجودي بينهم.
أه. نعم. جميل جدا. يعني نتمنى كل هذه يعني الطرق اللي تحدثت فيها عن موضوع الأشخاص اللي بيعانوا من التفكير الزائد أنهم يستفيدوا من هذه الطرق ويطبقوها في حياتهم بشكل عام. طبعا بنشكرك كل الشكر، الأخصائية الاجتماعية والنفسية الدكتورة ختام عودة، بنشكرك كل الشكر وكنت معنا عبر الخط الهاتف، فشكرا جزيلا لك.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. بالتأكيد نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.